بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بايعوه فيا بئس للبيعة الكاشحة. ابن عم الحسين بكتك محاجر شيعتك السافحة، ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، وسحبا تجر بأسواقهم وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة؟ يا صاحب لا تظن صارت مثلها، يا صاحب لا تظن صارت مثلها، مصيبتهم مصيبة هد الأجبار، مصيبتهم مصيبة هد الأجبار، ومن قبل المشيبة شيب الأطفال، الأطفال ما شفنا ميت يجرون بالأحبار، اي ما شفنا ميتا يجرون، يا بالاحبار. وفزعت مذحج من الدور وشقت لعد هاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشو. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال: إني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. في الخامس عشر من شهر رمضان، مولانا الحسين كان في مكة سلام الله عليه، وكتب كتابا لأهل الكوفة ودفعه إلى مسلم بن عقيل الهاشمي، وأمره بالتوجه إلى الكوفة سفير عنه، سفير عن مولانا الحسين، مبعوث من قبل الإمام إلى الكوفيين. وجدير بنا أن نقف عند هذه الشخصية ونعطيها حقها، خصوصا ورود هذا النص في حقه، كما أنه ذكر أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج أن نقف على أمثال هذه الشخصيات، نعزز اتصالنا بهذه النماذج الكريمة المباركة، كما تلك المواقف التي قاموا بها نترسم من خلالها خطى المؤمن كيف يجب أن تكون. وهذه تعتبر مدرسة مفتوحة حية، فيها حراك، فيها تفاعل، ونحن نحتاج لذلك واقعا. ولذلك الأمة إذا أجدبت تفزع إلى عظمائها، أجدبت أخلاقيا، أجدبت روحيا، أجدبت نفسيا، ترجع إلى تاريخها قليلا تستسقي من هذه الرموز العطايا الكثيرة. مولانا الحسين سلام الله عليه في حركته المباركة التي عنونها بهذا العنوان الخاص، الإمام صدر القول بأداة إنما في كتابه الذي بعثه لابن الحنفية، وأداة إنما تعتبر أداة حاصرة. قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في الناس بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق الله أولى بالحق، ومن رد علي ذلك أصبر، إلى آخر الكتاب. هذه العبارات الإمام سلام الله عليه ضمن الحركة التي يريد أن يقوم بها، ضمنها في هذه العبارات، ختم الكتاب بخاتمه ودفعه لابن الحنفية، وخرج من المدينة واستقر في مكة إلى 8 ذي الحجة. في رمضان كان بينه وبين الكوفة تواصل، تأتيه الكتب، ترد عليه الكتب، وكانوا يطلبون منه أن يأتيهم ليكون عليهم إمام. الإمام أجابهم سلام الله عليه، وكان يكاتبهم، وأرسل إليهم أكثر من رسول، وكان من جملتهم مسلم بن عقيل سلام الله عليه. ويتجلى هذا الرجل فيما قاله المعصوم في حقه: إني باعث إليكم أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. هذا يعتبر توثيق خاص من مولانا الحسين سلام الله عليه لمسلم بن عقيل بعبارات جليلة جدا. أولا نعته بالأخوة، وعندنا الأخوة تحمل على محملين. المحمل الأول إما أن تكون أخوة عرقية نسبية، يعني أخي من أبي وأمي، أو أخي من أبي أو أخي من أمي، هذه الأخوة بالمعنى المتعارف. وعندنا أخوة اصطلاحية، أنت أخي في الإسلام، أنت أخي في الإيمان، أنت أخي في مشروع الفلاني، أنت أخي في قضية الفلانية. طبعا مولانا الحسين سلام الله عليه عندما نريد أن نقف لنحلل هذه العبارة، عندما قال أخي، طبعا لا يعني الأخوة بحيث أنه من أب واحد أو من أم واحدة، وإنما يريد مولانا الحسين الأخوة بعنوان آخر، إما أن تكون أخوة إيمان أو أخوة في نفس القضية. وهذا يعتبر مسلم في هذه المكانة يشهد المعصوم بأن مسلم معه متضامن في هذا الموقف المبارك الجليل الشريف. محمد تعالى صل على محمد وآل محمد. ولذلك هذا التضامن يكشف عنه مولانا الحسين سلام الله عليه بهذا التعبير الجليل: إني باعث إليكم أخي، أخي في رسالتي، أخي في قضيتي، ولا يبعد أيضا أخي في الإيمان، مع أننا نعتقد بأن رتبة المعصوم عالية جدا لا يصل إلى مستواها أحد، ولكن الإمام سلام الله عليه لعله لبعض الاعتبارات والعناوين يطلق عليه هذا التعبير أخي. ولكن الأظهر بأن الأخوة هنا يعني التضامن مع الإمام الحسين سلام الله عليه في مشروعه المبارك، مشروع الإصلاح: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يعني أخي في القيام بهذه القضايا المقدسة الشريفة. ثم قال سلام الله عليه: ثقتي. ثقة يعني ما يقوله مسلم صادق فيما يقول، ثقة فيما ينقل عن الحسين سلام الله عليه. ولذلك احنا نحتاج إلى إنسان ثقة يكون ينقل لنا الحقيقة كما هي. ولذلك حتى العلماء في مباحث الرجال عندهم هذا الاصطلاح: ثقة في نفسه، يوثق مثلا. وهناك معالجات علمية في هذا المبحث، يعني الثقة. ومسلم ابن عقيل رضوان الله عليه يطلق عليه مولانا الحسين بأنه ثقة، يعني مصدق فيما يقول وفيما ينقل عن مولانا الحسين سلام الله عليه، لأنه بعثه إلى قطر كالكوفة، فيها جماع، فيها جملة من الصحابة، فيها جملة من التابعين ومن أتباع التابعين، فيها فقهاء، فيها علماء، حتى قيل عنها أم ألف باب وألف فقيه. ولم يكن مسلم كبير في سنه، يعني أكثر التقادير تقول يمكن عمره يصل إلى 35 سنة، بعض النصوص تقول يصل إلى 25 سنة. ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه كان يشجع الطاقات الشبابية في البيت الهاشمي وفي غيره. إذن الثقة يعني مصدق فيما ينقل عن مولانا الحسين سلام الله عليه، يعني مؤتمن على أن ينقل أو أن ينقل ما يريده الإمام سلام الله عليه بحذافيره، موثوق في ذلك. ثم قال: والمفضل من أهل بيتي. طبعا نحن نقطع بأنه يوجد من هو أفضل من مسلم في بيت الحسين سلام الله عليه. لو مثلا نعرض العباس عليه السلام، لو نعرض الأكبر، تفيد بعض القرائن والنصوص أن هؤلاء لهم رتبة جد عالية عند الحسين سلام الله عليه. لكن لعله نفهم من هذا التعبير والمفضل من أهل بيتي بخصوص هذه الوظيفة التي سوف يقوم بها، يعني السفارة. هو في مقام السفارة، في مقام التبليغ عن مولانا الحسين، يصلح لهذا المنصب، ولعله يكون الأفضل من غيره. ولذلك الخصوصية كما يقولون لا تنافي الأفضلية، يعني وإن كان يوجد من هو أفضل منه، ولكن بخصوص هذه الوظيفة مسلم قادر على أدائها أكثر من غيره. هذه تعتبر خصوصية، والخصوصية لا تنافي الأفضلية، أن يكون من هو أفضل منه في بيت الحسين سلام الله عليه. ونحن نفهم ذلك بأن الإمام أناط به مشروع السفارة، إذن هو المفضل من أهل بيتي في القيام بهذه الوظيفة، بوظيفة السفارة. كان موجود العباس، كان موجود الأكبر، فلماذا لم يبعثهما إلى العراق ليقوموا بنفس الدور؟ إذن الإمام سلام الله عليه عنده انتقاء خاص لمن يملك بعض الملكات والخصائص. كان مسلم عنده هذه الملكة، كما كان الحديث في يوم أمس عن جعفر الطيار رضوان الله عليه يصلح أن يكون سفير، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم رشحه لذلك بحيث يكون أمير على الفئة التي هاجرت إلى الحبشة، وهو المتكلم الرسمي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الفئة التي كانت معه. وحتى الأئمة عليهم السلام في معاملاتهم كانوا يصنفون الرجالات من حولهم، مثلا يقول هذا زرارة، مولانا الصادق يقول هذا زرارة يصلح لكذا وكذا، هشام يصلح لكذا وكذا، محمد بن مسلم يصلح لكذا وكذا. كان الأئمة أيضا عندهم هذا النوع من التصنيف، وهذا طبعا نحن نحتاجه في حياتنا العامة، أن الإنسان يتعامل مع الأفراد والجماعات وفق ما عنده من رؤية وقراءة صحيحة، بحيث هذا الشخص وين يصلح، وفلان وين يصلح، زيد من الناس أين نضعه. ولذلك على الإنسان أن ينظر ببصيرة في تعامله مع الرجالات. ونستفيد من مولانا الحسين سلام الله عليه أن عنده هذا البعد، بحيث يختار الرجل المناسب في المكان المناسب، واختار مسلم ليقوم بالسفارة عنه سلام الله عليه. طبعا تقول الروايات يعني التاريخية، خرج مسلم من مكة وحمل الكتاب إلى الكوفيين، وصارت له بعض الأعباء في الطريق، ظلوا عن الطريق، الدليل ظل عن الطريق، وكان هناك دليلان اختلفا في الطريق، ونجا مسلم بإعجوبة، يعني وصل إلى العراق بحشاشة نفسه، حتى دخل إلى الكوفة ونزل عند هانئ بن عروة. وهنا تحديات كثيرة تواجه مسلم ابن عقيل سلام الله عليه. التحدي الأول، جاء ليقوم برسالة عن الحسين. واحد، يشترط أن يكون عارفا بقضية الحسين، مدرك ما هي أهداف مولانا الحسين، عارف بالمبادئ التي يعتنقها مولانا الحسين سلام الله عليه ويدين بها لله سبحانه وتعالى. إذن مشتمل على هذه المجموعة من المعارف، على اطلاع، على دراية. ولذلك مسلم لما ذهب إلى الكوفة عليه أن يلتفت إلى هذه القضية، أنه ممثل لمولانا الحسين سلام الله عليه، وليس هو ممثل لنفسه، إنما هو ممثل لآخر وهو الإمام. والإمام سلام الله عليه يقوم بقضية مقدسة شريفة يسن فيها المبادئ، فعلى مسلم أن يلتفت إلى ذلك. أيضا نحن نستفيد من هذه النقطة، إذا أردنا أن نمثل جهة، أن نكون على دراية في مقام التمثيل، من نمثل في أي مسرح؟ في مسرح مثلا الدلالة على أهل البيت عليهم السلام. أنت تعمل في وظيفة معينة، وأنت تدرس في جامعة معينة، وأنت تدرس أو تدرس في مدرسة معينة، وأنت موظف في دائرة معينة، وأنت تسافر إلى بلد آخر وتحتك بمجتمعات وأطياف أخرى. الأئمة عليهم السلام هنا يلتفتون إلى الشيعة وينيطوا في رقابنا هذه المهمة المقدسة، السفارة عنهم. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. لا تقل بأنك أنت تمثل نفسك، لا على الإطلاق، أنت لا تمثل نفسك، إنما أنت سفير بانتمائك لأهل البيت عليهم السلام، مطلوب منك أن تتحلى بما يحتوي هذا العنوان المقدس، التبعية لأهل البيت عليهم السلام. المنطق لا بد أن يكون مصطبق بهذه الصبغة، التصرف لا بد أن يكون مصطبق بهذه الصبغة، أخذ القرارات لا بد أن يكون مصطبق بهذه الصبغة. ولذلك السفارة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لاحظ هذه أيضا إناطة مهمة بالعباد، يكونوا سفراء، سفراء عن الله، سفراء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سفراء عن أهل البيت. ولذلك يقول الإمام سلام الله عليه، أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. لو أردنا أن نضرب مثلا على ذلك، هل نحن بالفعل الشيعة الذين ننتمي إلى أهل البيت نقوم بهذه المهمة؟ نحترم هذا الانتماء لأهل البيت عليهم السلام، مع شديد الأسف كثير من المواقف نفشل، سواء كان في تعاملنا مع الآخر، لسنا، ليس الواحد منا أو البعض منا جدير أن يحمل هذه الرسالة على كاهل. في مدارسنا، في جامعاتنا، شوف هذه المشاكل الكثيرة التي تصدر من شبابنا، من بناتنا أيضا، ونأسف لذلك. والأقل على أقل تقدير، إذا أردنا أن نضرب مثل البارحة، هل شاهدتم الشوارع البارحة؟ مناطقنا إحنا الشيعة، هل هذا الوضع يناسب أهل البيت عليهم السلام؟ هل هذا يكشف عن انتمائنا الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام؟ اختلاط واضح، خروج النساء في الشوارع والطرقات، هذا النوع من التبذل. ومررت البارحة على مشاهد يؤسف لها، الموسيقى الصاخبة، بأي عنوان ذلك، يعني إن كان مناسبة مولد مولانا الحسن سلام الله عليه، هذا لا يناسب. الإمام الحسن بعيد عن هذه الأجواء، يرفضها الإمام، ينتقدها الإمام، يمقتها الإمام سلام الله عليه. ذلك الذي إذا ذكر العرض على الله يشهق شهقه ويسقط مغشي عليه، مولانا الحسن لو يشاهد هذه المناظر التي البارحة في شوارعنا مع الأسف، هل كان يرضى عن ذلك؟ على الإطلاق. أين الآباء عن بناتهم؟ أين الآباء عن أبنائهم؟ أين الوظيفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كما يروى عن مولانا الصادق: أتمنى أن يكون على كل جبل واعظ منا. ومطلوب منك بأنك تصعد منبر أو تؤلف كتاب أو تقول قصيدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقول: هذا ليس شأني، إنما هذا شأن من يتعاطى القريض أو يستطيع على الخطاب أو التأليف. لا، أنت مسؤول أن تدعو إلى الله وإلى النبي والأئمة عليهم السلام الدعوة السلوكية التي أشار إليها مولانا الصادق بقوله بمعناه سلام الله عليه: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، كونوا لنا دعاة صامتين بمعنى القول. صامت يعني بسلوكك، بتصرفك، بتعاملك مع الآخر، أن تعكس صورة حسنة عن أهل البيت عليهم السلام. التعاون، التآخي، التآزر على الخير، نشر المحبة، نشر الألفة، نشر مثلا الوحدة بين المؤمنين، المشاركة في إحياء الشعائر المباركة المتعارفة التي يقرها الدين، وكثير من هذه المشاريع بيننا مبسوطة كثيرة، مثل مشروع الإطعام، مشروع طيب، مشروع التواصل والتزاور، مشروع طيب، مشروع إنعاش اليتامى في شهر رمضان، مشروع مقدس، مشروع الالتفات إلى الأرامل والفاقدات، مشروع جدا مقدس وجدا عظيم. لماذا لا تحيا هذه الشعائر في شهر رمضان بدل هذه الظواهر السيئة التي لا تنم أصلا عن انتماء لأهل البيت سلام الله عليهم جميعا؟ مسلم بن عقيل لما ذهب إلى الكوفة ألهبها وحرك المشاعر، واستطاع أن يؤثر بمجرد أن صعد على المنبر وخطب خطبة واحدة، بايعه على أثر تلك الخطبة، رواية تقول 12,000، بعض الروايات تقول أكثر، أعلى التقادير تصل إلى 40,000 بايع الحسين بمبايعة مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. إذن كان يملك القدرة. ثانيا، يعلم مولانا الحسين أن الكوفة عندما يأتي إليها مسلم سوف يقدم لصلاة الجماعة والفتية واستلام الحقوق والمعاملات الشرعية، وهذا يدلل على أن مسلم أيضا كان على قدر من الفقاهة، حتى عد من الفقهاء الهاشميين. إذن مسلم بن عقيل كان جدير بهذا المنصب. شوف النماذج التي رباها مولانا الحسين، شاب يأتي إلى قطر كالكوفة يؤثر فيه هذا التأثير ويقوم بالتصدي المسائل الدينية، المسائل الشرعية، ويتفاعل مع الناس. وهذا فيه دلالة على أن النماذج التي ربوها الأئمة عليهم السلام المفروض أن تتكرر في شيعتهم على مر العصور والأجيال، أن تخرج نماذج هكذا. كمسلم بن عقيل يصلح أن يكون سفير، ولذلك مسلم بن عقيل يعتبر حجة على كل شيعي. راح متضامنا مع مولانا الحسين في قوله: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نعم، هكذا كان مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. ثم التحدي الآخر الذي واجهه مسلم: التعامل الصحيح الذي ينبغي أن يكون منسجما مع مدرسة الحسين في العراق السياسي. قد البعض ينجر في العراق السياسي، قد البعض ينجر في الخصومات، البعض يصير عنده فجور في الخصومة، شوفه مؤمن ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويدعو كل شيء، لكن بمجرد يدخل في خصومة هنا يظهر الإيمان، يحاول أن يتغلب على الطرف الآخر بالكذب، بالغش، بالتلفيق، بالتزوير، بتسقيطه بأي صورة كانت. احنا عندنا الفقهاء يقولون حتى في مقام الغيبة يجوز أن نغتاب الفاسق، ويقول بشروط أن تغتابه فيما جاهر به من المعاصي، وإذا كنت أنت تعلم من هذا الفاسق معاصي أخرى لم يجاهر بها لا يجوز لك أن تغتابه. شوف إلى هذه الدرجة الإسلام يراعي حرمة الإنسان. على كل هذا كان يجاهر بهذه المعصية، كان يجاهر بسماع الأغاني، بعد أنا لما أقول هو يسمع الغناء الناس كلهم سمعوه، لكن فيما لم يجاهر به لا يجوز أن نغتاب هذا الفاسق فيه. بعض الناس إذا دخل في خصومة مع شديد الأسف يطغى على مشاعره التغلب على الطرف الآخر بأي ثمن كان. ضوابط شرعية لا توجد، حتى ضوابط أخلاقية لا توجد. مثلا خاصم زيد من الناس، جعل يترصد له ويقعد له في كل مرصد، في كل كلمة يقولها، إن كان خطيبا مسك محاضراته كلها ومسح ويعرض على الناس. من يقول لك هذا يجوز؟ من يقول، من يجوز ذلك؟ نعم، إذا كان يعمل لهدم الدين أمر آخر، أن نحاربه في نفس الموضوع، نأتي بكل كلمة قالها مثلا تلقي شبهة على الناس نردها، ما لنا علاقة بشخصه أن نطعن في شخصه، أو نقول مثلا فلان بن فلان الذي جاء بالشبهة الفلانية يشرب الخمر مثلا، ما له علاقة. جيب شبهتك، الشبهة التي أتى بها، ورد هذه الشبهة قول بقول. هذا المقدار الذي يدعو إليه الدين، لأن الإنسان في مقام الخصومة يكون يتقيد بهذه الضوابط. البعض قد يستخدم الرشية، الرشوة أيضا في مقام الخصومة، قد يستعمل طرق أخرى ملتوية سواء كانت باللفظ أو الكتابة، وينال منه ويحاول أن يسقطه. هذا الأسلوب غير صحيح ومنقوت ومنهي عنه أصلا. ولذلك مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا كان يقول عن الطرف الآخر الذي حاربه؟ يقول: والله ما فلان أدهى مني، إذا مسألة ذكاء ودهاء فلان ليس أدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ما عنده ضوابط دينية. أما أنا فملتزم بالضوابط الدينية. وهكذا كان يعلمنا الإمام سلام الله عليه، أن الإنسان يتحدث عن القضية بحجمها الطبيعي، بحجمها العلمي، بحجمها الموضوعي، لا أن تتوسع القضية لأن أدخل وزوجة فلانة وبنت فلانة وابن فلان وبيتهم هكذا، ما لنا علاقة لا ببيته ولا بزوجته ولا بعياله. جاء بشبهة يرد عليه في قوله فقط. الخوض في المسائل الثانية لا دخل لها في أصل الموضوع أصلا، وهذا اللي صاير في وسائل التواصل الاجتماعي. وأردنا أن نأتي مثلا في الجانب العلمي، نأتي بنموذج. دخلت أحد المكتبات، أحد المعارض، معرض كتاب، دخلت أشوف الكتب، شفت كتاب مكتوب عليه الرد على كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين. قلت بشوف أتصفح شنو الرد هذا، رد علمي مثلا يفند آراء السيد. فتحت الكتاب وإذا أقرأ شنو، أصلا لم يكن للسيد لقاء مع الشيخ البشر شيخ الأزهر، وهذا الكلام لا صحة له وهو كذب، لم تكن هناك مراسلات بين السيد عبد المحسن شرف الدين وبين الشيخ البشر أصلا، وابن الشيخ البشر شيخ الأزهر ينفي هذه الرسائل وينفي هذا اللقاء. هذا رد علمي. طيب شل اسم السيد عبد الحسين شرف الدين وشل اسم الشيخ البشر، اقرأ الموضوع، ردود من مصادر موجودة. حتى بعض العلماء يفترض شخصيات وهمية لتوصيل معلومة، حي بن يقظان ألم تكن هي شخصية وهمية لأجل إيصال معلومة؟ احذف الأسماء واقرأ المادة، المادة تشير إلى مصادر وأرقام كتب وأقوال علماء. هذا لا يعتبر، لا علاقة له بأنه والله السيد يكذب. إحنا أيضا نقاشاتنا مع شديد الأسف في وسائل التواصل الاجتماعي فيها هذا المرض، أن الإنسان يكون عنده فجور في الخصومة، بحيث إذا كان الطرف الآخر لا يوافقه في رأيه، لا ينسجم معه في مدرسته، جعل ينال من شخصه ومن أسرته ومن علاقاته وما شاكل ذلك. لا غرض لذلك أبدا. نبي الله عيسى عليه السلام أو موسى مروا على جيفة كلب وصير جيفة ميت، رائحة نتنة، فجعل من كان معه يقولون انظر إلى هذا الكلب هكذا صفته، وقاموا يعددون العيوب اللي موجودة بالكلب. التفت إليهم النبي قالوا انظروا إلى بياض أسنانه، شوف أسنانه بيضاء، ليش تنظرون فقط إلى النقاط السوداء؟ في خصوماتنا لماذا نخرج عن إطار القضية إلى موضوع آخر؟ لماذا نوسع الدائرة إلى مجال آخر؟ نحن نحتاج أن نتعرف ونطلع على هذا المعنى. ولذلك تثور الفتن من هذه النقطة، إذا أنت سلطت الضوء على مسائل جانبية هو أيضا سوف يتحرك ليكشف ما خفي عن الناس على الناس عنك. هل يخلو أحد من عيوب؟ لا يخلو أحد من عيوب. ودخل مسلم في هذا النوع من التحدي السياسي، وفشل عبيد الله بن زياد أن يجر مسلم إلى بوتقته، وما استطاع أحد أن يجر مسلم لاتخاذ هذا الإجراء الذي لا يرتضيه مولانا الحسين ولا تلك المدرسة، لما أشار عليه هان ابن عروة أن يقتل عبيد الله ابن زياد تراجع في الخزانة وقال الإيمان قيد الفتك، الإيمان المؤمن لا يفتك، هو قال المؤمن لا يفتك. في المعتركات السياسية نجح مسلم في هذا التحدي، وكان مثالا حقيقيا للسفير الحقيقي عن أهل البيت، وكان ما وصفه به مولانا الحسين في محله أخي وثقتي والمفضل من أهل بيتي. ونستفيد من مسلم أنه لما علم بأنه سفير عن مدرسة النبي صلى الله عليه وآله المتمثلة في الحسين في تلك الفترة، أدى حق هذه السفارة على أكمل وجه سلام الله عليه، وأصبح السفير الخالد، بحيث نرى الكوفة لا يوجد فيها أحد الآن له صيت له شهرة سوى تلك القبة المذهبة التي عليها راية تخفق وتخفق معها القلوب، مكتوب عليها يا سفير الحسين. وكان خالدا سلام الله عليه. والصدق يحتاج أن ندفع له ثمنا، والمثابرة والجهاد والأمانة لها ثمن غالي جدا، فكان الثمن هي هذه الروح التي أسلمها مسلم. صعدوا به على سطح القصر وأمر بن زياد أن يقتل ويرمى به من على قصر الأمارة. وصعد سلام الله عليه يكثر من ذكر الله، وصلى ركعتين وسلم على مولانا الحسين. ثم عظم الله أجوركم وإذا برأسه وجسده يلقى من على سور القصر. صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز يخاطب حسين: ردوا يا ابن عمي ولا تجوني، خانوا اهل الكوفة عقب ما بايعوني. ماجور يا حسين بول مصيبة، ذبحوا سبعكم ليث الحريبة. مجرور بحبال والله مصيبة، لما وصل الخبر إلى زرود دعا مولانا الحسين بيتيمة مسلم حميدة، وضعها في حجره وجعل يمسح على راسها. نادت: يا عمي يا خالي، ما عودتني بهالفعل، ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال. الكافي الله من هالأحوال. بايعوه فيا بئس للبيعة الكاشحة. يا الله، اللهم إنا نسألك، ندعوك، نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى وجميع الحوائج، لا سيما من قلدون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء، وعلى الخصوص إلى روح الشيخ محمد الهاجري المبارك. الفاتحة مع الصلوات.